الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال: أحكام النون الساكنة والتنوين. هذه العناوين أيها الإخوة التي وضعت لكل عدد من أبيات هذا النظم هي من فعل الناظم رحمه الله، وما يدل على ذلك أنه أثبتها بنفسه في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال. وعليه فإن الأصل بمن يحفظ تحفة الأطفال أن يحفظها بعناوينها، وأن يقرأها على شيخه بذكر هذه العناوين. قال رحمه الله: للنون إن تسكن، وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. يقول الناظم في هذا البيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، وبينها رحمه الله فيما سيأتي معنا بعد هذا البيت. والفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة نون ساكنة أصلية، والتنوين نون ساكنة زائدة. والنون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، والتنوين لا يكون إلا في الأسماء. والنون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة في الكلمة، والتنوين لا يكون إلا متطرفا في آخر الكلمة. والنون الساكنة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، والتنوين يثبت لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. قال رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أي الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار، ويكون إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحرف الحلق الستة المرتبة حسب مخرجها، فالهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، والعين والحاء تخرجان من وسط الحلق، والغين والخاء تخرجان من أدنى الحلق. ويعرف الإظهار بأنه إخراج الحرف المظهر النون الساكنة أي والتنوين أو التنوين من مخرجه من غير غنة ظاهرة فيه، ويسمى إظهارا حلقيا، لأن حروف الإظهار الستة تخرج من الحلق. وسبب الإظهار أيها الإخوة بعد مخرج النون عن مخرج حروف الإظهار، فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، وحروف الإظهار تخرج من الحلق. ومن أمثلة الإظهار أيها الإخوة، من أمثلة الإظهار الحلقي، لأن بالمثال يتضح المقال. فمن الأمثلة الإظهار الحلقي مع النون في كلمة: وينأون، ولا ثانية لها في القرآن، هذا في الهمزة وينأون. والهاء مع النون في كلمة ينهون، والعين مع النون في كلمة أنعم أنعم، والحاء مع النون في كلمة وتنحتون، والغين مع النون في كلمة فسينغضون، ولا ثانية لها، والخاء مع النون في كلمة والمنخنقة، ولا ثانية لها في القرآن. وفي كلمتين مع النون في كلمتين الهمزة من آمن، والهاء من هاجر، والعين إن عليك إلا البلاغ، والحاء من حكيم، والغين من غل، والخاء من خير. فأمثلة الإظهار الحلقي مع التنوين الهمزة وجنات ألفافا، الهاء ولكل قوم هاد قوم هاد، العين مع التنوين حكيم عليم، الحاء مع التنوين غفور حليم غفور حليم، الغين مع التنوين لعفو غفور لعفو غفور، الخاء مع التنوين عليم خبير عليم خبير. فهذه أمثلة النون الساكنة والتنوين مع الإظهار الحلقي. قال: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، أي والثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام، ويكون إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الستة التي جمعت واشتهرت في كلمة وهي يرملون، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين. وتعريف الإدغام هو إدخال حرف ساكن بمتحرك ليكون حرفا واحدا مشددا، وينقسم قسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فهذا التعريف وهو إدخال حرف ساكن بمتحرك ليكون حرفا واحدا مشددا، إذا دخل حرف ساكن أي النون الساكنة أو التنوين في حرف متحرك أحد حروف كلمة يرملون بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، وسبب الإدغام أيها الإخوة سبب إدغام النون الساكنة أو التنوين في النون التماثل، أما في الميم التجانس، لأن النون والميم يشتركان في جميع الصفات ويختلفان في المخرج، فهما من المتجانسين على رأي بعض العلماء. وأما في باقي حروف الإدغام وهي الياء والواو والراء واللام، التقارب في المخرج والصفات بينهم وبين النون. قال: لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، أي أن حروف الإدغام قسمان، قسم يجب إدغامه بغنة وهو أربعة حروف تعلم من كلمة ينمو، ومعنى ذلك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف كلمة ينمو، الياء أو النون أو الميم أو الواو، يكون الحكم الإدغام بغنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين كما سيأتي معنا. مثال ذلك أيها الإخوة، مثال النون الساكنة مع الياء: من يقول، ومع التنوين إذا جاء تنوين وبعده ياء: وبرق يجعلون. ومثال النون مع النون الساكنة: من نعمة. ومثال النون مع التنوين: يومئذ ناعمة. ومثال الميم مع النون الساكنة: وإن من شيء. ومثال الميم مع التنوين: عذاب مقيم. ومثال الواو مع النون الساكنة: من ولي. ومثال الواو مع التنوين: يومئذ واهية. فهذه أحكام الإدغام بغنة، وهناك أحكام الإدغام بغير غنة وهي اللام والراء. قال المؤلف: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. أما إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أحد حروف كلمة ينمو في كلمة واحدة فلا تدغم، بل يجب إظهارها، مثل كلمة دنيا وكلمة صنوان كما بيّن الشيخ الجمزوري رحمه الله. وهذا الحكم يسمى الإظهار المطلق، وانحصر في القرآن الكريم في أربعة مواضع: دنيا وقنوان وصنوان وبنيان. وسبب الإظهار المطلق المحافظة على وضوح المعنى، فلو أدغمت النون في الياء في كلمة دنيا لأصبح دنيا، ولو أدغمت النون والواو في كلمة صنوان لأصبحت صنوان، فيلتبس الأمر بينما أصله نون مدغمة وبينما أصله التضعيف، فتظهر للمحافظة على مدلول الكلمة ومعناها ولعدم الالتباس. وألحق بالإظهار المطلق موضعان وهما ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون، فلا تدغم نون ياسين ولا نون نون في الواو التي بعدها، بل تظهر مراعاة لرواية حفص عن عاصم وغيرها، وقيل مراعاة للانفصال الحكمي كذلك، فالنون إن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما. فياسين ونون اسم للصورة التي بدأت على رأي بعض العلماء ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري. قال الجمزوري رحمه الله: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، أي القسم الثاني من أقسام الإدغام، الإدغام بغير غنة، ويكون في حرفي اللام والراء، وهما الحرفان الباقيان من كلمة يرملون بعد إخراج حروف الإدغام بغنة ينمو، وعليه إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو الراء يكون الحرف الإدغام بغير غنة. ومن أمثلة الإدغام بغير غنة مع اللام النون الساكنة: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له يكن له. ومثال الراء مع النون الساكنة: يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم. ومثال اللام مع التنوين: يقول أهلكت مالا لبدا، مالا لبدا. ومثال الراء مع التنوين: فهو في عيشة راضية، عيشة راضية. لم يأتي الإدغام أيها الإخوة بغير غنة في القرآن كذلك إلا في كلمتين، ومعنى ذلك أن الإدغام بقسميه بغنة وبغير غنة لا يكون إلا في كلمتين. وجاء في القرآن الكريم موضع واحد جاء فيه بعد النون الساكنة حرف الراء، ومع ذلك لم يطبق حكم الإدغام بغير غنة، وهذا الموضع في سورة القيامة. هنا ملاحظة، قال الله تعالى: وقيل من راق، وعلة ذلك وجوب السكتة على النون، وقيل من يمنع الإدغام. وللعلم يعرف أهل العلم السكت هنا بأنه قطع الصوت على النون مقدرا بمقدار يسير، وهو مقدار حركتين دون تنفس مع مواصلة القراءة في الحال. أما معنى قول الناظم ثم كررن، قال الشيخ الجمزوري رحمه الله في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال: أي أحكم بتكريره مطلقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تكريره. وقال الشيخ محمد المهي رحمه الله في كتابه فتح الملك المتعال في شرح تحفة الأطفال: أيحكم عليه بأنه حرف تكرير لكن يجب إخفاء تكريره. معنى ذلك أن الناظم رحمه الله يشير هنا إلى صفة من صفات حرف الراء، وهي صفة التكرير، وهي ارتعاد رأس اللسان عند النطق بحرف الراء. وهذه الصفة تعرف ليجتنب الإنسان المبالغة فيها. ويقصد الناظم في قوله ثم كررنه أيحكم أيها القارئ على حرف الراء أنه حرف تكرير، ولكن أخفي هذه الصفة. وليس المقصود من إخفاء التكرير إعدامه بالكلية، بل لا بد أن يرتعد اللسان ارتعادة واحدة كي لا ينحصر الصوت بين طرفي اللسان واللثة، فتكون الراء حرف من الحروف الشديدة. قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، أي القسم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب، ويكون في حرف واحد وهو الباء. وعليه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف الباء تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميما، إلى ميم ساكنة مخفاة بغنة. ومن أمثلة الإقلاب حتى تتضح هذه الصورة، من أمثلة الإقلاب مع النون الساكنة ما كان من كلمة: أنبئهم لينبذن، مثال من كلمتين: أنبورك من بعد، مثال مع التنوين: سميع بصير، زوج بهيج. والإقلاب أيها الإخوة قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. وللإقلاب حرف واحد وهو الباء، لذلك قال المؤلف رحمه الله: والثالث الإقلاب عند الباء. وسبب الإقلاب سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوين بقلبها ميما، لأن الميم تشارك الباء في المخرج والنون في الصفات، وكذلك إظهار النون الساكنة أو التنوين عند الباء فيه ثقل على اللسان، والأمر كذلك بالنسبة للإدغام والإخفاء، فكان الإقلاب ليسره وسهولته. وقال رحمه الله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي والرابع الإخفاء أي القسم الرابع من أحكام النون الساكنة أو التنوين الإخفاء، عند الفاضل من الحروف أي عندما تبقى من الحروف بعد إخراج أحرف الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب. قال: واجب للفاضل، أي أداء حكم الإخفاء واجب لمن أصبح فاضلا بتعلم أحكام التجويد. والفضل هنا بمعنى كمال يزيد به المتصف على غيره. ثم قال: في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. في خمسة من بعد عشر أي حروف الإخفاء 15 حرفا، ورمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي أن الشيخ الجمزوري رحمه الله ضمن وجمع حروف الإخفاء في كلمات البيت 16 من التحفة، حيث إن كل كلمة من كلماته تبدأ بحرف من حروف الإخفاء. وهذا البيت 16: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. كما أسلفنا أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت حرف من حروف الإخفاء، وعليه حروف الإخفاء هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. يعرف الإخفاء أيها الإخوة، يعرف بأنه النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، ويتحقق إذا جاء بعد حرف النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء 15. وهذه الحروف من أمثلة ذلك ما ورد في القرآن ليتضح المقال، لأن بذكر الأمثلة يتضح المقال. مثال الصاد مع النون الساكنة من كلمة، والأنصار، ومثال النون الساكنة مع كلمتين، أنصدوكم، ومثال التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، ريحا صرصرا. هنا نرى أن حرف الصاد جاء بعد النون الساكنة أو التنوين، فحكمه هو الإخفاء. ومثال حرف الذاء، أأنذرتهم، هذا من كلمة ومن كلمتين، أأنذكرتم، ومثال التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مع حرف الذاء، سراعا ذلك، ومثال حرف الثاء من كلمة، منثورا، ومثال من كلمتين، من ثمرة، ومثال مع التنوين، قولا ثقيلا، وبقية الحروف كذلك. هكذا يكون التنوين أو النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإخفاء، ويسمى هذا هو الإخفاء. الإخفاء الذي ذكره وهو رابع الأحكام من أحكام النون الساكنة والتنوين، يسمى إخفاء حقيقيا لتحقيق الإخفاء فيه أكثر من غيره. ذات النون الساكنة أو التنوين تكاد تكون معدومة ولم يبق منها إلا الغنة، وسبب الإخفاء أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج حروف الإخفاء كقربه من مخرج حروف الإدغام فيدغم، ولم يبعد مخرجهما عن مخرج هذه الأحرف كبعده عن مخرج حروف الإظهار فيظهر، ولذا كان لهما حكما متوسطا. وهذا الحكم، هذا الحكم المتوسط بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.